بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بعض النصائح التي نقدمها لنا، وهي أن من لم يغفل عن الله وعن الآخرة ولم يعمل معصية فإنه يلحق بخير البرية، كما قالت الآية القرآنية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار أو تجري من تحتهم الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. الذي لا يغفل عن الله ولا يعمل معصية خشي ربه يلحق بخير البرية. أما من يغفل عن الله ويعصي فإنه يلتحق بقافلة شر البرية. وهم هؤلاء أعداء خير البرية، شر البرية أعداء خير البرية. الآية القرآن تقول: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها عليكم السلام أولئك هم شر البرية. وهم أعداء خير البرية، فأكو خير البرية وأكو شر البرية، وإحنا بكيفنا نروح بالأول وهو خير البرية أو نروح بالقافلة الثانية. من لم يغفل عن الله ولم يعمل معصية يلحق بخير البرية. وأما من غفل عن الله وارتكب المعصية يلتحق بشر البرية. قانونان قرآنيان، خير البرية إذا التحقنا بهم هم آل محمد، دول خير البرية، دول خير البرية. الإمام الهادي يقول: اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي. إمام الهادي يقول: ما أكو أخير من هؤلاء، لو أكو نخليهم دولة شفعان، دولة الذين يجمعون الفضائل، دولة يبتعدون عن الرذائل، دولة لا يغفلون عن الله. هاي قافلة. إحنا إذا اجتنبنا الرذائل وتحلينا ولم نغفل عن الله ولم نعمل معصية نلتحق بهذه القافلة، خير البرية قافلة محمد وآله. أما القافلة الثانية وهي من تغفل عن الله وتعمل المعاصي، هذه قافلة شر البرية. إحنا دولا نخليهم شفعاء هؤلاء الأخيار الأبرار الذي لم يكونوا غافلين عن الله وعن الآخرة، لما نجعلهم شفعاء هذا ليس شركا. لماذا؟ لأننا حينما نطلب الشفاعة نحن نبحث عن رضا الله، نبحث عمن رضي الله عنهم نجعلهم شفعاء، نبحث عمن رضي الله عنهم. إذن نحن نبحث عن الشفيع لأجل أن يطلب من الله أن يرضى عنا. هذا طلبنا متوقف على العمل الاختياري الذي هو عمل صالح، ومتوقف على الإيمان بالله والاعتقاد به، ونريد أن نكون ممن يرضى عن الله. كيف يكون شركا؟ هذا عين التوحيد، مو شرك، هذا عين التوحيد. يعني من نبحث عمن رضي الله عنهم لأجل أن يشرعوا لنا الله في أن يرضى عنا، هذا مشروع توحيدي مو شركي، عكس الشرك، هذا مشروع توحيدي، مشروع أخروي، نؤمن بالآخرة ويوم القيامة، فضائلي. معادات هؤلاء الذين هم خير البرية هي معادات التوحيد، معاداتهم معادات التوحيد، معادات الآخرة، هؤلاء خير البرية يؤمنون بالله ولا يغفلون عنه، فطلب الشفاعة منهم هو مشروع توحيدي أخروي. معاداتهم معادات للتوحيد ومعادات للآخرة ومعادات للفضائل، وهو الطريق الثاني شر البرية. هذا محمد ابن أبي حذيفة الذي أدرك صحبة رسول الله وكان يجيد القرآن، ووصف بأنه أقرأ الناس. هذا أموي وقف إلى صف أمير المؤمنين، وقف إلى صف أمير ضد قرابته الذي هم أمويون، وهو من أبطال فتح الشام ومصر. هذا ابن خال معاوية، محمد ابن أبي حذيفة، وهو من خيار المسلمين. حينما استشهد علي أخذه معاوية لأجل قتله، هذا يسموه أحد المحامدة الممدوحون الذي قال عنهم علي عليه السلام إن المحامدة تأبى أن يعصى الله، واحد منهم هذا محمد بن أبي حذيفة. نشأ محبا لعلي مواليا له، كان من أصحابه الخلص، تعلم من علي أن الحق فوق القرابة والنسب، فعاد بني أمية، تعلم منه أن الحق ومتابعة الحق فوق القرابة والنسب. هذا معاوية حبسه، أراد أن يقتله. في يوم من الأيام معاوية قال لأصحابه: ألا نرسل إلى هذا السفيه محمد ابن أبي حذيفة فنخبره بضلالته باتباعه عليا، ونأمره أن يقوم فيسب عليا؟ قالوا نعم، المسجون لعله الآن تندم على ضلالته في ارتباطه بعلي. فبعث معاوية إليه وأحضره، فقال معاوية يصير هذا هو يصير ابن خال معاوية، فقال له معاوية: يا محمد، ألم يأني لك أن تبصر ما كنت عليه من الضلالة بنصرتك علي بن أبي طالب؟ ألم تعلم أن عثمان قتل مظلوما، وأن عائشة وطلحة والزبير خرجوا يطلبون بدمه، وأن عليا هو الذي دس في قتله، ونحن اليوم نطلب بدمه؟ ما تدري هذا كله؟ قال محمد ابن أبي حذيفة: إنك لتعلم أني أمس القوم بك رحما، أنت ابن خالتي، وأعرفهم بك. قال: أجل، أدري أنت قرايبي، أنت ابن عمتي، أنا ابن خالك، ابن خالتك. قال: أجل. قال محمد ابن أبي حذيفة: فوالله الذي لا إله غيره، قاعد يحلف، فوالله الذي لا إله غيره، ما أعلم أحدا شرك في دم عثمان وألب الناس عليه غيرك، لما استعملك ومن كان مثلك. تلومني على حب علي خرج مع علي كل صوام قوام مهاجري وأنصاري وخرج معك أبناء المنافقين والطلقاء والعتقاء خدعتهم عن دينهم وخدعوك عن دنياك والله لا أزال أحب عليا لله ولرسوله وأبغضك في الله ورسوله أبدا ما بقيت هذا من أتباع خير البرية وضد أتباع شر البرية هذا من أتباع خير كلمة حق في محضر معاوية وهو من قرابته هذا من أتباع خير البرية هذا لم يغفل عن الله ترك قرابته ونسبه اتباعا للحق والعدل هذا من أتباع خير البرية هذا من أتباع خير البرية إحنا الله خلقنا خلق لنا أعضاء هذا بدن وخلق لنا روح هي أمانة عندنا الأعضاء والروح أمانة عندنا فهي نعمة أنعمها الله علينا وأتحفنا بها وأتمننا عليها أي نعمة ائتمننا عليها فيجب أن لا ندنس هذه الجوهرة الإنسانية هذه الروح التي في هذا البدن يجب أن لا ندنس هذه الجوهرة الإنسانية الروح والأعضاء لا يغتر الإنسان يقول الله كرم بني آدم كرمني ولقد كرمنا بني آدم نعم الله كرم الإنسان خلق الدنيا لأجله تكريم لهذا الإنسان الدنيا خلقها للإنسان بما فيها لا يغتر الإنسان بهذا التكريم الابتداء بالنعم لا يغتر هذا تكريم أولي هذا تكريم ابتدائي لكل الناس مسلم وكافر خير وغير خير خير البرية وشر هذا تكريم ابتدائي لا يدنس نفسه وما يغتر بهذا التكريم كيف لا يدنس نفسه ألا يغفل عن الآخرة يحترم العقل الذي وهبه الله لنا اعمل بما يقوله العقل العملي من وجوب تطبيق العدل ونبذ الظلم وتطبيق الفضائل ونبذ الرذائل عقل عملي اعمل بالعقل العملي ما علينا بالأئمة وما علينا بالأنبياء وما علينا بالرسالة عقل عملي لا بد أن توجد الفضائل في المجتمع وتنتشر ولا بد أن تزول الرذائل هذا عقل عملي اعمل بما يقوله العقل النظري أن هذا الكون أوجده الخالق ما يصير هذا النظام يوجد من غير نظام ما يصير اعمل بالعقل النظري تكون موحدا اعمل بالعقل النظري فتكون معتقدا بالرسالة أن هذا جايب لك معجزة من الله يقول أن دليل صدقي أني مرتبط بالله هذا القرآن الذي نراه بين أيدينا وهو المعجزة الخالدة الذي لا يأتيه الباطل وهو مع الحق مع العدل مع العلم مع الفضيلة مع الإحسان ضد الفساد ضد الظلم ضد الطغيان ضد اعمل بهذا العقل تكون مسلما تكون معتقدا بالشريعة فتعمل بما يريده الله منك تكون من خير البرية ملحق بقافلة غير البرية أما الانقياد إلى الأهواء أهواء الناس وإذلال العقل وعدم الأخذ بالعقل العملي والنظري وإذلال الروح والاغترار بالنعم الأولية التي خلقها لكل إنسان ولقد كرمنا بني آدم إذا غفلنا عن الهدف الذي خلقنا من أجله وهو رضا الله والعدالة للإنسان والعصمة الغاية هذا رضا الله بعدالتك وعصمتك إذا اتبعت الطريق الذي فيه قافلة شر البرية، يعني أنت استبدلت اللامتناهي وهو الآخرة بالمتناهي وهي الدنيا، وهذه مساومة خاسرة. نسأل من الله أن يجعلنا من أتباع خير البرية باتباع العقل والوحي، العقل العملي والنظري، وهما مصدر التشريع لهذا الإسلام العظيم، ولا يوجد أرقى من هذين الأصلين، العقل العملي والنظري والوحي السماوي. على كل، نرجع إلى بحثنا الفقهي في مسألة 67. يقول صاحب العروة: لو زاد ما اشتراه وادخره للمؤنة مثل الرز والحبوب والحنطة والشعير ونحوها مما يصرف عينه في المؤنة، يجب إخراج الخمس عند تمام الحول. هذا فرع من مما ذكروا في هذه المسألة. هذه الأشياء اللي الإنسان يشتريها طبعا سابقا ومثل هالأيام، الحنطة موجودة في تمام فصول السنة، والشعير موجود في تمام فصول السنة، والرز موجود في تمام فصول السنة، والبوتيتا موجودة في تمام فصول السنة، والبصل موجود في تمام فصول السنة. هذا ذاك الزمان لا، كل منتوج له فصل. إلى ما اشتريت وادخلت إلى سنتك بعدين تريده ما موجود. وكانوا الناس يدخلون حنطة وشعيرا ورزا وعدسا وماشا وملحا وكتيتا، هذا اللي يدخلوهن. هاي لما تشتري تدخلها، اجت راسنتك وموجود من عندها قسم، هذا كنت خمسة. هذا اشتريته لأجل الصرف من أرباح السنة، ما صرفته كله، بقي منه قسم. ننبه حتى هذا النفط اللي تاخذه 10 200 لتر تاخذه تصرف منه ويبقى منه بد ربع، مثلا ربع برميل، هذا بيه خمس زايد. هذا ربع السنة اشتريته من أموال هاي السنة، من ربع هاي السنة صرفت منه 3 أرباع بقى ربع، هذا بيه خمس. ما يشتريه الإنسان لأجل أن يصرفه على نفسه وعياله في ضمن السنة، إذا بقي في آخر السنة هذا يكون كله يحس في خمسة. صاحب العرض في هذه المسألة تعرض لهذا الفرع، تعرض إلى فرع ثاني في هذه المسألة، وهو قد نشتري أشياء للانتفاع فتبقى العين بعد انتهاء السنة. نشتري زورية انتهت السنة، هاي زورية باقية. نشتري ثلاجة، هاي الثلاجة السبيل منها بعد السنة باقية. طباخ كهل. بعض الأشياء نشتريها ونحن بحاجة إليها وتبقى بعد انتهاء السنة، كالفراش والأواني والألبسة. والعبد الذي تشتريه، في زمان كان أكو عبيد، والفرس الذي تشتريه أو السيارة التي تشتريها في هذا الزمان، والكتب هاي تستفيد منها وهي باقية، هاي خمسها مثل التمن والحنطة والشعير والملح، أو لا من خمسها. صاحب العروة يقول الأقوى عدم الخمس في هذه الأمور. طبعا هاي الأمور التي نشتريها للانتفاع منها مع بقائها مرة في السنة الثانية هم محتاج إليها، ثلاجة مثل ما محتاج إليها في هاي سنة الربع وسنة الشراء تحتاج إليها في السنة الثانية، الزورية تشتريها محتاجها في السنة الثانية هم محتاج إليها. خب هنا كلام صاحب العروة يقول ما فيها خمس، ما فيها خمس، لأن هاي محتاجة في هاي السنة، هي مورد حاجة في السنة الثانية هم مؤنة، مورد حاجة في السنة الثانية هم مؤنة. لكن إذا استثنيت عنها شلون؟ اشتريت ثلاجة في هاي السنة، قالوا لك هاي ثلاجة ما تفيدنا، هاي صغيرة، روح اشتري ثلاجة كبيرة. راح اشتري ثلاجة كبيرة، هاي استغني عنها. إذا استغنيت عنها شلون؟ تخمسها أو ما تخمسها؟ ومرة ما مستغني عنها ما بيقول إذا استغنت عنها. هنا هم يقول الأحوط إخراج الخمس منها، كذلك حلي النساء الذهب التي تشتريه النساء. إذا خرج عن كونه مورد احتياج، المرأة تشتري الذهب تلبسه في أيام شبابها وزواجها وكذا، إلى أن يصير عمره 70 سنة بعد ما تلبس الذهب. هنا يقول الأحوط أن تخمس. إذن في هذه المسألة تعرض صاحب العروة لمسألتين. المسألة الأولى، إذا ما اشتراه لمؤنة السنة مما كان يتصور أن يكون مؤنة بصرف عينه ناكلة مثل الحنطة والشعير والتمن والملح، صرف عينه مثل الطعام مثل النفط، إلا أنه لم يصرف بأجمعه، فهنا الفار منع عند مؤنة هاي السنة اللي انتهت، خلاص هاي السنة انتهت، إذن تكون خمسة يقطع لأدلة وجوب الخمس، هذا ربع وليس مؤنة السنة، خمس سنة خلصت، أكلت من التمن 100 كيلو اشتريت، أكلت من بقى 20، هاي 20 مؤنة هالسنة؟ لا أبويا مو مؤنة هالسنة، كنت خمسة يقطع لأدلة، كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير ففيه خمس، كنت خمسة مثل العطور اللي نشتريها، بس العطور شوية تختلف عن هذا اللي نشتري لأجل الطعام، عطور وهي المرأة تشتري ماتيك وحمرة وبوطرة وما شنو ودهن مرطب للوجه، هذا إذا استعملته وبقى من عنده هذا بعد مو مؤنة السنة، السنة خلصت، هذا ربح لم يصرف في مؤنة السنة، هذا يكون هم خاضع الخمس. هذا صحيح صحيح، ما أعده للصرف والأكل إذا زاد في آخر السنة ليس مؤنة للسنة، هذا ربح لم يصرف في مؤنة، هذا يجب عليه الخمس بلا كلام،
هذا يجب عليه الخمس حتى إذا الأرض لا يعده مالية.
لا شوفوا احنا مثالنا وين في الحنطة والشعير فهذا مالية، والتمن وكذا والنبط فهذا مالية، يبقى عندك وين العطر، إذا مشتري شيشة واحدة وكسرتها واستعملت نص البقي الثاني ما حد يشتريها، لكن إذا اشتريت 3 عطور 3 شيء واحدة استعملت 2 ما استعملت، هذا شنو هذا يشتروه برا، هذا ما يسموه مستعمل. إذا المرأة اشترت 3 قواطي مال مرطب الوجه استعملت واحدة، سأل واحدة عوفة الثانية والثالثة شنو
هذا
مثل التمة،
حتى هذا واحدة
ها الوحدة الوحدة شيشة واحدة استعملت نصها وخلصت السنة، قوطية واحدة مرطب للوجه المرأة استعملت نصها، هذا يعد استعمال مثل الثوب كله خرج عن عن الخمس كله مؤنة أو لا، ما استعمل مؤنة ومسعمل ما نشتريها، طلع شيشة ريحة بيها ربع ما نشتريها منك، ما يشتريها يقول لك هذا مستعمل، مستعمل مستعمل، أما شيشة صار مهر.
حتى المتبقي من الرز يا
أخي. إيه. ها يوم يشتروه كسرعة، إيه ها يختلف شوفوا.
لا مو قضية.
الثوب لما تستعمله يقول لك هذا مستعمل. خلاص. أما التمن تشتري 100، الصرف 80، بقى 20، هذا مستعمل؟ ما مستعمل. ولو ربع كيلو. ولو ربع كيلو هذا لا إلى قيمة، جيبها أنا أشتري ربع كيلو شنو شبي ربع كيلو أطبخ يصير طعام مال 2 شنو ما يشتروا، بينما التمن إذا استعملته وأكلته وبقى منه بارد هذا ما حد يشتريه، يقول لك هذا مستعمل التمن إذا أطبخته وبقى منه باقي وخلص هذا مستعمل ما حد يشتري هذا. فإذا أكو يعني في هذا الشيء اللي تأخذ الصرف أكو دغدغة في بعض موارده، أما تمن وحنطة وشعير وملح ونفط هذا كله هذا ليس مؤنة وهو ربح فيجب فيه الخمس. المسألة الثانية هذه، ما يفضل عن مؤنة السنة مما يبقى عينه، زوالي مشتريها أنا 10 للحاجة، حاجة حوش جديد 10 زوالي اشتريت استعملناه 6 أشهر خلصت السنة، خل عين باقية ثلاجة خل عين باقية، آنية نستعملها خل أواني تبقى بعد انتهاء السنة، دار اشتريتها نحتاجها، سكنت فيها السنة، ما تبقى لسنة ثانية، تبقى حلي المرأة اشتريتها للحاجة، عروس بقت بعد انتهاء السنة، نحو هذه الأمور. هنا ثلاثة أقوال، أنه هاي بيها خمس أو ما بيها خمس، بخلاف الفرع الأول، فرع الأول بيها خمس 100%، أما هذه ما اشتري للحاجة وبقيت عينه إلى السنة الثانية، هذه بيها خمس أو ما بثلاث أقوال. صاحب العروة وهو صاحب القدر فصل بينما إذا كان هذه الزولية والثلاجة اللي اشتريتها في السنة الثانية همؤنة محتاجها، في السنة الثالثة همؤنة محتاجها، ما بي خمس، لأن هاي كما هي مؤنة السنة الأولى هي مؤنة السنة الثانية مؤنة السنة، هاي ما بي خمس، هاي تبقى مؤنة للسنة الثانية والثالثة، هذا ما يجي فيه خمس. أما إذا خرج عن الاحتياج اشتريت ثلاجة صغيرة لطيفة، جو قلوا لها ما تفيدنا، احنا عشنا خلاص نخلي بيها الماي عقب ساعة يخلص، روح اشتري ثلاجة كبيرة بحيث الماي نخليه يكفينا، فخرجت عن الاحتياج هاي الثلاجة، رحت اشتريت ثلاجة بعدها ما احتاج، بس احتاجتها في السنة الأولى، في السنة الثانية قال له روح اشتري ثلاجة ثانية، اشتريت ثلاجة الأولى خرجت عن الاحتياج استغنينا عنها، هنا احتاط صاحب العروة احتياطا وجوبيا في إخراج الخمس، كما في حلي النساء عندما تكبر المرأة وتصير عمرها 80 سنة 70 سنة، هنا احتياط، قال خرج عن كانت تحتاجها في سنة الزواج وبعد سنة الزواج وكذا إلى سنة 40 إلى سنة 50، بعد خلص هذا الآن كنت خمسة، احتياط وجوبي. نرجع إلى أطلاقات وجوب الخمس السليمة عن التقييد، هذا قول واحد في الأعيان التي تشترى للسنة وتبقى، إذا محتاج إلى في السنة الثانية والثالثة هذا تفصيل صاحب العروة ما بيه خمس، إذا ما محتاج إلى خرجت عن احتياج احتياط وجوبي في التخميس، هذا قول. هذا قول. قول الثاني وجوب الخمس في الصورتين، هذا مال إليه صاحب الجواهر، مو مختار لكن ما يلان، مال إليه صاحب الجواهر.
في الاحتياج بعدم الاحتياج،
ها؟ اي محتاجة في السنة الثانية او ما محتاجة في السنة الثانية خرج عن الاحتياج، في الصورة مال الى وجوب الخمس. لماذا؟ يقول مقتضى أدلة الخمس ثبوتها في كل ربح خرج مؤنة السنة، هم أكثر، هم ما خرجت مؤنة الدهر، خرجت مؤنة السنة فقط. خو هذا البيت اللي اشتريته اقعدت به السنة اللي اشتريته بيها هاي مؤنة السنة، الأواني اللي اشتريتها واستعملتها هذه استعمالها يعني قلت قيمتها، قلت قيمتها هاي مؤنة السنة، سيارة اشتريتها استعملتها شريتها 20 مليون الآن قيمتها 18 مليون، إذا مليونين مؤنة السنة من السيارة اللي شريتها 20 مليون، البيت اشتريته الآن قعدت فيه سنة استهلك شريتها 100 مليون الآن استهلك يشتروا منك 95، فإذا خمسة مؤنة السنة. لا تنظر إلى الحالات النادرة وهي حالات التضخم بحيث تشتري البيت 100 عقب سنة 105 و110، لا هذا حالات تضخم، نروح إلى حالات الاستقرار، كل شيء تشتريه وتستعمله فيستهلك تنزل قيمته، هاي قاعدة. لا تجي إلى حالات بعض الدول الذي فيها تضخم وارتفاع الأسعار الذي هو عبارة عن ضعف قيمة النقد، لا تروح إلى هاي الأفراد. على كل حال فيقول هذا أنت مؤنة سنتك لما تشتري البيت، مؤنة سنتك مقدار استعمالك للبيت واستهلاكك له سنة 100 مليون سنة قاعد تبيعها الآن يشتروا 95، إذا خمسة من هاي المليون اللي شريتها هي مؤنة سنتك، 95 كنت خمسها سواء كنت محتاجا لها أو غير محتاج لها. هاي 95 يعني البيت محتاج لها أو ما احتياجك إلى مو أن ست سنتين طلعها من أرباح السنة الثانية، ما لك حق تطلعها من أرباح السنة الأولى، أرباح السنة الأولى فقط طلع مؤنث سنتك، الباقي خاضع الخمس، ما تطلع مؤنث السنة الثانية من أرباح السنة الأولى، ما يجوز.
يعني هكذا السنة الثالثة والرابعة
هم كذلك، السنة الثانية من السنة، لا السنة السنة الثالثة كنت 95 كلها
السنة الثالثة،
لا بعد خمستها 95
هذه قيمة. إذا بقت المؤونة بعد السنة قطعا بعد السنة الثانية
راح تبقى ثالثة، لا لا ليش مؤنة السنين الأخرى طلعها من أرباح السنين الأخرى إذا عندك أرباح.
نتكلم عن العين الأولى، اشترى السنة الأولى بيت،
اشتريت استعملت ايش قد صارت قيمته لما انتهت السنة؟ كلها خمسة بعد، إذا خمسة بعد المخمس لا يخمس، بعد مرة مخمسة ما تقدر تقول سنة ثانية أقعد البيت هم نزل خمسة إذا مو أنتي خمسة سنة ثالثة، لا هاي السنة الثانية تقعد بيه هذا ربح السنة الأولى، ربح السنة الأولى كنت خمسة لأن مستثنى منه مؤنث السنة الأولى فقط، مو مؤنث السنة الثانية مستثنى منه، مؤنث السنة الثالثة، مؤنث السنة الرابعة، لا الربح يستخرج منه مؤنث سنة واحدة وهي سنة الربح. فصاحب الجوال شنو تقول ماكو خمس إذا محتاج إليه؟ لا حتى إذا محتاج إليه، وإذا ما محتاج إلى استغرز محتاج وجوبي لا خمس، لكن ما له إلى هذا، ما له إلى هذا. طيب فإذا السنة الثانية عندك ربح راح تطلع مؤنث السنة الثانية من داخل ربحك، ما تطلع من الربح الأول. فإذا أنت اشتريت بيت أو أواني أو زورية لما خصص لك شوف إيش قد استهلاكه، البقية كلها كنت خمسة، هذا قول ثاني. هناك قول ثالث بعدم وجوب الخمس مطلقا، هذا اللي احتاجته خلاص صار مؤنم. هسه في السنة الثانية مؤنم أو مو مؤنم؟ إذا مؤنم بعد ما بي خمس، استغنيت عنه أو ما استغنيت عنه؟ هذا القول الثالث الذي ذهب إليه جماعة منهم السيد الخوئي، يقول الخمس بعد المؤنة يعني شنو؟ يعني هذا فرد من الربح، هذا مؤنة صار فرد من الربح، هذا مؤنة، هذا خرج عن عموم الخمس، هذا الخروج لم يلحظ أنه خروج زماني، يعني بس هالسنة خرج عن الربح، خرج عن الخمس بس هالسنة، لا هذا خرج عن الربح الذي يخمس، خرج هذا، خرج هذا مو خروج زماني، هذا خروج فردي. هل فرد ما بيخمس؟ هل فرد اللي طلع اشتريته محتاجة إلى فيها السنة وإن استغنيت عنه في السنة هذا ما بيخمس، هذا ما بيخمس، مو خروج زماني، خروج فردي. يعني هذا ما بيخمس تخصص، كل ربح فيه خمس إلا هذا تخصص، هذا ما بيخمس. لو قلنا خروج أزماني لكن هذا الزمان ظرف مو قيد، هذا ظرف، إذا كل فرد من الربح فيه خمس إلا ما كان مؤنة، هذا صار مؤنة خلص طلع طلع، هذا بعد تعال دخل خمس مرة ثانية هذا يمتى ربح جديد، هذا يمتى ربح جديد حتى أخمس، هذا مو ربح جديد، هذا ربح قديم خرج عن كونه خاضعا للخمس لأنه مؤنى، هذا الفرد خلاص أفرض ما احتاج أسئلة شنو الدليل هذا ربح؟ لا هذا مو ربح، هذا مالي وليس ربح جديد، إذا مو ربح جديد لا يجب الخمس. هذا القول الثالث، يأتي الكلام على الباقي السبت إن شاء الله.